بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، أولا بالنسبة لدرس الجمعة إن شاء الله تعالى في الوقت الذي نكون موجودين بعد العصر كما تقدم في الوابل الصيب لابن القيم، وبين مغرب وعشاء سيكون درس، هناك درسان بين مغرب وعشاء. الدرس الأول في أصول التفسير للشيخ العثيمين، في أصول التفسير رسالة صغيرة للشيخ العثيمين، وبعدها يكون عبارة عن درس فيه يعني فوائد وتعرف على كتب التخريج، كتب العلم في البحث والتخريج ونحو هذا. طيب، عبارة عن فوائد نجمعها نستفيدها في معرفة الكتب، الكتب المشهورة ومعلومات عنها وكيف يستفيد منها طالب العلم، هذا وقت ما نكون موجودين إن شاء الله. وكتاب أصول التفسير هو كتاب صغير للشيخ العثيمين، متن وله عليه شرح، له متن وله عليه شرح مطبوع، فمن وجد المتن مع الشرح طيب يشتريه صغيره، ومن وجد المتن فقط يشتري المتن. سنقرأ المتن إن شاء الله في كل جمعة ونحن موجودون نقرأ فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. في درس الأمس كنا في أي مسألة؟ كنا في أي مسألة؟ عند من؟ خروج المعنى ايش؟ عن اسمه الماء المطلق. من يوضح اكثر الفائده هذه عندك؟ احسنت. اذا خالط الماء شيء طاهر هل يزول عنه اسم الماء المطلق؟ هل يجوز التطهر به ام لا؟ وكان المساله هذه فيها كم تفاصيل؟ كم فيها فروع وأنواع؟ أنواع الطاهرات التي تخالط الماء كم هي؟ سبعة، وربما يزيد بعضهم فوق السبعة. فمن يذكر شيء من هذا؟ عندك يا أبا موسى. نعم، الماء المعصور من الطاهرات مثل ماء الورد، ماء القرنفل، وما يخرج من الأشجار عند قطعها في حال رطوبتها، فهذا هل يجوز التطهر به؟ نقل الإجماع ابن المنذر على أنه لا يجوز التطهر به. ومن الذي خالف هذا الإجماع؟ نعم، ابن أبي ليلى ولو زاع ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية. وبعضهم يقول في هذا يعني تطهر به متى؟ عند الحاجة أو الضرورة. طيب، من يذكر المسألة الثانية؟ من يذكر عندك يا أحمد؟ ما ايش؟ ماء الباقي الله ايش؟ المغلي. اذا غلي الباقي الله في ماء هل يجوز التطهر بهذا الماء؟ جماهير اهل العلم على انه لا يجوز التطهر به، وخالف في هذا من؟ بعض الشافعيه. طيب، وايضا من يزيد؟ مثل؟ نعم، اذا خالط الماء شيء طاهر فغلب عليه حتى خرج عن اسمه فصار كالشاهي، العصير، الحبر إلى آخره، فهل يتطهر به؟ لا يتطهر به. طيب، وأيضا من يزيد؟ إذا أضيف إلى الماء تراب فهل يجوز التطهر به؟ لا يجوز مطلقا. ها؟ إذا إيش؟ ساعدوه. كيف إذا كان أكبر يا بني؟ إذا كان أكبر يجوز، وإذا اختلط بالماء ما يجوز، وهو إذا كان أكبر اختلط بالماء. ها عند المتأخرين عندك يا علي؟ نعم، إذا كان مجرد غبار يعني تغير اللون فقط فيجوز، أما إذا زاد على ذلك بحيث صار لا يجري على الأعضاء فهذا لا يجوز، لأنه إيش؟ خرج عن اسم الماء، يقال له إيش؟ يقال له طين، يقال له طين. وفي بعض اللهجات الدارجية إيش يقال له؟ قال له خلب، بعضهم يسميه خلب. طيب ها، وأيضا من الأنواع عندك يا سعيد، إذا خالطه شيء لا يستطيع أن يتحرز منه لا يجوز إيش؟ مثل كيف لا يجوز الطهر بالإجماع؟ متأكد؟ ها؟ يجوز في خلاف ولا بالإجماع؟ الإجماع، الإجماع على العكس، أنه يتطهر به بالإجماع، يتطهر به بالإجماع. لماذا؟ لأنه ما تغير، وهذا يكون شيء في أسفله مثلا لا يضر. وأيضا من يزيد صالح إذا إيش ذكر هذا كالكافور ونحوها، ماء الباقلة غير المقلي، فهذا هل يجوز التطهر به؟ يجوز. طيب، وخلاصة هذه السبع المواضع إيش خلاصتها؟ ما هي خلاصتها يا نزار؟ أحسنت، يعني خلاصتها ما ذكر الشوكاني وولده، أنه إن خرج عن اسم الماء المطلق لا يتطهر به، وإن كان ما زال يسمى ماء فيتطهر به، وهذا هو الخلاصة، هذا هو الخلاصة. لكن لا يقال له نجس، إذا خالطه طاهر لا يقال له نجس، أما أنه يقال له يعني يتطهر به فلا. فقولهم الماء طاهر ومطهر، وهناك نوع طاهر وليس مطهر، ما هو الطاهر عندهم الذي ليس مطهر؟ مثل القهوة والشاي والعصير والحبر وإلى آخره، هذا يقولون طاهر غير مطهر، نحن نقول لهم لا، هذا ما هو ماء، الماء طاهر ومطهر. أما هذا الذي تقولون بأنه طاهر وليس مطهر، نحن نقول لا يسمى ماء. فهذا هو الرد على من يقسم الماء إلى طاهر ومطهر ونوع أيضا طاهر فقط. يقال لهم هذا الذي تقولون عنه أنه طاهر ولا يطهر، هذا لا يسمى ماء، وإنما يسمى بحسب ما أضيف إليه. طيب، النبيذ هل يجوز التطهر بالنبيذ عند من؟ عند من عندك؟ عندك يا أحمد؟ لا يجوز. هل في خلاف؟ هل في خلاف؟ وهذا قول من أنه لا يجوز؟ لا. عندك يا نصر؟ الجمهور على أنه لا يتطهر به، لأن اسمه إيش؟ نبيذ، ما هو ماء، والله أمرنا أن نتطهر بإيش؟ بالماء. فإن لم يجد الماء إيش نعمل؟ نتيمم. ما قال فإن لم تجد الماء فتوضأوا بالنبيذ، ولا قال بالعصير ولا بالقهوة، هذه أشياء خرجت عن الماء فلا يتطهر بها. ثم ذكر المؤلف أنه لا فرق بين القليل والكثير، وذكر أن بعضهم حد القليل بماذا؟ حد القليل بماذا؟ ما لكم؟ ما دون القلتين، ما دون القلتين. وقال هذا قول من؟ قول من يا محمد؟ قول الشافعي، وهو قول بعض الهادوية. لا، عند الهادوية يقول ما ظن استعمال النجاسة باستعماله، والشافعي يقول القليل ما دون القلتين، وبعضهم يقول القليل هو الذي إذا حركته من طرف تحرك من الطرف الآخر، هذا هو القليل، والكثير الذي ما يتحرك، تحركه من هنا ما يتحرك من الشق الآخر، وهذا ليس بصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أحمد بن محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، ولا فرق أيضا بين ما فوق القلتين، والقلة قيل لم يثبت تقديرها، وقيل هي الجرة العظيمة تسع قربتين أو أكثر. قال النووي: وقيل الحب العظيم يعمل في الحجار كما قال في النهاية. القلتان اختلف في تفسيرها على أقوال كثيرة، وليس هناك دليل صحيح صريح في تحديد القلتين، ولكن أكثر أهل اللغة والفقه على أن المراد بالقلتين من قلال هجر، فإن قلال هجر هذه كانت مشهورة يقدر بها المائعات، وهذا قول أكثر أهل العلم، وهي تقدر بخمس قرب، تقدر بخمس قرب. وقال بعضهم المراد بها هذه القلال الخوابئ الكبيرة، وهذا ذكره ابن المنذر وأبو عبيد، وهناك أقوال أخرى لكن ليس عليها دليل، والأشهر أنها تقدر بقلال هجر. وهل ذكرت قلال هجر في الأدلة؟ من يذكر لنا دليل على ذكر قلال هجر؟ من يذكر لنا دليل على أن قلال هجر هذه ذكرت في الأدلة؟ في حديث الإسراء ماذا فيه؟ أحسنت. في حديث الإسراء والمعراج ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، وقال: أوراقها كآذان الفيلة ونبقها، صح هكذا، نبقها كقلال هجر، كقلال هجر. وهذا فيه إشارة على أن قلال هجر هذه كانت مشهورة عند العرب، قلال هجر كانت مشهورة عند العرب يقاس بها. فلماذا لا يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث القلتين على قلال هجر؟ وهذا هو الأقرب، فإن هذا شيء مشهور، ولهذا أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج، فهو يخاطب أصحابه وهم يفهمون، إذا كانوا ما يفهمون قلال هجر كيف يخاطبهم يقول مثل قلال هجر، إلا وهو شيء معلوم عندهم. قال رحمه الله تعالى: وما دونهما، أي دون القلتين، لما عرفت من أن الماء لا ينجسه شيء إلا التغيير المذكور. وما هو التغيير المذكور؟ التغيير المذكور الذي يكون بنجاسة، إذا تغيرت أحد أوصاف الماء الثلاثة. ما هي أوصافه الثلاثة؟ ما هي أوصاف الماء الثلاثة عند صاحب الوازعية، عند صاحب السامع والمتكلم عندك؟ ما هي أوصاف الماء الثلاثة؟ أوصاف الماء الثلاثة عند من عندك؟ صالح، صالح، أنت اسمك صالح؟ هات. ها؟ اللون أو الريح؟ هات. أو الطعم؟ أحسنتم. الأوصاف هذه الثلاثة إذا تغيرت بسبب النجاسة فهنا صار الماء نجس، هذا هو العبرة. وقال الشافعي: ما دون القلتين يحمل الخبث. هذه مسألة خلافية، الخلاف فيها شديد، متى يحمل الماء الخبث؟ هل العبرة بالتغير أم أنه حتى ولو لم يتغير إذا كان نسبته كذا فإنه ينجس؟ فمنهم من جعل العبرة هو قلال هجر، فما كان أقل منها من القلتين فإنه يحمل الخبث كما سيأتي في الحديث وينجس، وما كان أكثر منها فإنه لا يحمل الخبث. وجاء آخرون وضعفوا هذا الحديث وقالوا ليست العبرة بهذا القلال لأن الحديث ضعيف، وإنما العبرة الكثرة والقلة بالاستبحار، فإذا كان ماء مستبحر بحيث إذا حركته من طرف لا يتحرك من الطرف الآخر فهذا ماء كثير لا يتغير بالنجاسة. وهناك أقوال أخرى. ثم هذه المسألة لها أربع صور حتى تقرب إلى الأفهام، لها أربع صور كما ذكر ذلك ابن المنذر وغيره. فالصورة الأولى إذا كان الماء كثير أكثر من القلتين، ماء كثير فخالطته النجاسة فتغيرت أحد أوصافه فهو نجس، لأن العبرة بإيش؟ بالتغير، ما دام أنه تغير ولو كان كثيرا فإنه نجس. الصورة الثانية إذا كان الماء كثير أكثر من القلتين وخالطته النجاسة ولكنه لم يتغير فهذا ليس بنجس، كمياه البحار والأنهار الجارية والبرك الكبيرة فهذا قد تخالطه النجاسة ولا يتضرر. الصورة الثالثة إذا كان الماء قليل أقل من القلتين فخالطته النجاسة فتغير فإنه نجس من باب أولى، نجس من باب أولى. هذه الثلاث الصور نقل ابن المنذر الإجماع عليها. من يعيد لنا هذه الثلاث الصور؟ عندك يا نصر. فهذا نجس بالإجماع، والثانية إذا كان الماء أكثر من القلتين وخالطته النجاسة ولم يتغير فليس بنجس، الثالثة أن يكون الماء أقل أو دون القلتين فخالطته النجاسة فتغير فهو نجس. هذه الثلاث الصور بالإجماع، هذه الثلاث الصور بالإجماع. بقي الصورة رابعة وهي التي فيها الخلاف الشديد، إذا كان الماء دون القلتين فخالطته النجاسة فلم يتغير، إذا كان الماء دون القلتين فخالطته النجاسة فلم يتغير، هل يقال نجس لأنه دون القلتين؟ والحديث يقول ما فوق القلتين لا يحمل الخبث، مفهومه عندهم أن ما دون القلتين يحمل الخبث، أم أن العبرة بالتغير؟ هذه مسألة مما اختلف فيها أهل العلم. فالقول الأول أن الماء إذا كان دون القلتين فهو نجس إذا خالطته النجاسة ولو لم يتغير لأنه دون القلتين، هذا القول كما سنقرأ بعضه في كلام المؤلف هو قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وقول إسحاق وأبي عبيد. هؤلاء استدلوا بحديث القلتين الذي سنقرأه، إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث، مفهومه إن كان دون قلتين فهو يحمل الخبث تغير أو لم يتغير، هذا القول الأول. القول الثاني أن النجاسة تعتبر عند وجود التغيير سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، قلتان أو أكثر أو أقل، العبرة بالتغير بسبب النجاسة. وهذا القول هو قول ابن عباس والحسن البصري وابن المسيب وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء وابن أبي ليلى وجابر بن زيد ويحيى القطان وابن مهدي ومذهب الإمام مالك والأوزاعي وسفيان وداود الظاهري وبعض الشافعية وابن المنذر ورواية عن أحمد وقول للشافعي ورجحه شيخ الإسلام والإمام ابن القيم والشوكاني والصنعاني والشيخ بن باز والعثيمين. كتابة هذه الأسماء كلها قد يحتاج إلى وقت، لكن أنتم ممكن تكتبون ما استطعتم وما بقي في الجوالات. وهذا القول هو الراجح أن العبرة بالتغير، ليست العبرة بأنه أكثر من القلتين أو أقل من القلتين. وأما حديث القلتين فسيأتي تفسيره ومعناه، ما معناه سيأتي. هذا هو الصحيح للإجماع الذي تقدم في الدرس الماضي أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه بسبب النجاسة فهو نجس بالإجماع، بالإجماع. أما إذا لم يتغير فنحتاج إلى دليل أن نقول بأنه نجس. أما حديث القلتين فالجواب عنه سيأتي في كلام المؤلف. قال: وقال الشافعي ما دون القلتين يحمل الخبث، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين فلا يحمل الخبث. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وفيه اضطراب ولا يعارض ما تقدم. هذا الجواب الأول، الجواب الأول عن الحديث أنه ضعيف، هذا كلام المؤلف. وفعلا أن الحديث هذا فيه خلاف شديد في تصحيحه وتضعيفه، حتى ألف فيه بعض الأئمة رسالة. فمن هو الإمام الذي ألف رسالة في هذا الحديث؟ الإمام العلائي. العلائي رحمه الله له رسالة في هذا الحديث، والشيخ الألباني رحمه الله خلص بتصحيحه كما في إرواء الغليل برقم 23. الشيخ الألباني صححه، فعلى فرض أنه ضعيف، هذا الجواب الأول أنه ضعيف وانتهينا. وعلى فرض أنه صحيح فلا يعارض ما تقدم. كيف هذا؟ قال: إذ لا يدل على أن ما دون القلتين يحمل الخبث قطعا، ولأن ما يحمله يخرجه عن الطهورية. الظاهر أن الصواب ولا أن ما يحمله، يعني قوله إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث، فإذا كان دون القلتين قد يحمل الخبث، طيب هل يدل على النجاسة؟ هل معناه أنه يكون نجس؟ أم أنه معرض لأنه يحمل الخبث ويتأثر بالخبث؟ هل معناه أنه نجس أم أن معناه أنه قذر فيه نجاسة؟ الحديث محتمل. قال: لكون المخرج له عنها خبث خاص وهو التغيير. إذن لو سألك السائل: هذا البرميل فيه نجاسة، سقطت فيه نجاسة، وهذا البرميل نظيف، هل ممكن تطلق على هذا أن فيه خبث ولا ما تطلق عليه أن فيه خبث؟ تطلق عليه بأن فيه خبث، بغض النظر عن أنه نجس ولا يجوز الوضوء به أو طاهر يجوز الوضوء به، فهذا فيه خباثة، فيه نجاسة، وقعت فيه نجاسة بخلاف الذي لم تقع فيه النجاسة. إذن فالحديث على صحته لا يدل دلالة واضحة قطعية أن ما دون القلتين ينجس مباشرة، وإنما العبرة بإيش؟ العبرة بتغير الأوصاف، بتغير الأوصاف. قال: ولا منافاة أيضا بين ما ذكر وقولهم القليل ما ظن استعمالها باستعماله، يعني معناه أنك إذا استعملت الماء لا بد أن تباشر النجاسة، ما دام فيه نجاسة وهو قليل إذن أنت ستباشر النجاسة، لأن ظن الاستعمال لا يكون بالجرم أو اللون أو الريح، وعدم وجود أحدها لا يكون لها مستعملا. ومعنى هذا أنه لا يلزم من وجود نجاسة في ماء هو أقل من القلتين أن يكون هذا الماء نجس. نعم فيه خبث، نجاسة فيه خبث، لكن هل يكون نجس؟ هذا يحتاج إلى نظر في لونه أو ريحه أو طعمه، فإذا تغيرت بسبب هذه النجاسة فنعم، وإلا فلا على الصحيح. وأما الحديث فمعناه كما تقدم، الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ما يحمل الخبث ولا يتأثر ولا يظهر عليه شيء، والقليل يحمل الخباثة، يحمل هذا النجس، لكن هل يتغير؟ قد يتغير وقد لا يتغير، والعبرة بالتغير، والعبرة بالتغير. قال: ولا فرق بين متحرك وساكن، يعني معناه أن الماء إذا كان ساكن فإن بعضهم يقول لا يجوز التطهر به، لا يجوز التطهر به، وبعضهم يقول الساكن هو القليل والمتحرك، أو المتحرك هو القليل والساكن هو الكثير، فلا فرق بين متحرك وساكن، الحكم واحد، لا ينجس الماء إلا إذا وجد التغير في أوصافه بسبب النجاسة، قليل أم كثير، متحرك أم ساكن. وإن كان قد ورد النهي عن التطهير بالساكن كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، الدائم بمعنى الراكد الذي لا يتحرك ولا يجري، رواه مسلم. وهذا الحديث قد جاء في البخاري ومسلم وله ألفاظ كثيرة، والمؤلف لم يذكر الألفاظ كلها، فإن فيه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، وفي رواية ثم يغتسل منه، وفي رواية لا يغتسل من الجنابة. فهذه الألفاظ تدل فيها دلالة على أن المراد عقوبة لمن بال في الماء الراكد ألا يغتسل فيه، ولأن بوله في الماء الراكد فيه أذية لمن يريد أن يغتسل، فعقوبة له أنه لا يغتسل. لكن هل فيه أن الماء الراكد نجس؟ ليس فيه. قال لكن العلة تزول بتحريكه أو تناوله، كما قال أبو هريرة لما سئل كيف نصنع، وهذا فيه نظر. جمهور أهل العلم في هذا يقولون العلة أنه يصير مستعملا، لأن منهم من يرى أن الماء المستعمل لا يجوز التطهر به، وهذا القول فيه نظر كما سيأتي. فيقولون ماء راكد في مكان، في بركة، في وعاء، فأنت إذا اغتسلت منه معناه أنه صار مستعمل، والماء المستعمل لا يجوز التطهر به، وهذا ليس بصحيح. فإن الصحيح كما قال شيخ الإسلام أنه نهي أن يغتسل بالماء الدائم وهو جنب الذي بال فيه، لأنه لعلة التقدر، ولأنه يؤذي الآخرين، إذا علموا أنه قد بال في هذا الماء واغتسل فيه من الجنابة فإن الناس ربما يتضررون ويبتعدون وهم بحاجة إلى هذا الماء ولا يغتسلون فيه، فالعلة هي تقدير الماء وأذية الآخرين. وليس المراد بالعلة من هذا النهي النجاسة، ولا أيضا أنه يصير مستعمل، هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، ورجح ذلك الشوكاني رحمه الله، رجح ذلك الشوكاني. إذن ليست العلة لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، ليست العلة أنه سيصير مستعمل أو لأنه نجس، ليست هذه العلة، وإنما العلة لأنه يتأذى به الآخرون، ولأنه يعني يتقدر منه فتحصل الأذية، هكذا قال الشوكاني في غير هذا الموضع. ولهذا الشوكاني في المتن قال ولا متحرك ومتحرك وساكن، ولم يفصل، ويقول بأن الساكن لا يجوز. وأما هذا الحديث فقد سمعت أن المقصود عقوبة لمن بال في الماء الدائم، أنه لا يجوز له أن يغتسل فيه ولا أن يتوضأ منه عقوبة له. طيب، إلى هنا في هذا الكتاب.